حسنة ستؤمن والمشركم سيئة ففحوا بها. أأنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ده كلام مين ده؟ كلام رسول الله. إذا هؤلاء الناس عداوتهم لأمة الإسلام عداوة أبدية تطلق عليها اسم الثوابت، يعني هي الثوابت في حياة المسلم. أما القضية الكبرى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض ويدور التدافع بينها أهل حولها بين أهل الحق والباطل والذي من أجلها أنشق الجنة والنار هي قضية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن الثوابت أيضا عداوة اليهود والصليبيين والمشركين والمنافقين للذين آمنوا، ثوابت في حياة البشرية. بذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني حفظ لنا صفات هؤلاء الناس لكي يحذرنا: يا بني آدم لا يخرجنكم الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. أوعى تضيعكم، خلي بالكم من شياطين الإنس دول على وجه الخصوص، دول أخطر من شياطين الجن. يمكن يعتبر شياطين الجن تلاميذ على هؤلاء الناس، يعني جزء من شياطين الجن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يبقى ربنا هم حدد هؤلاء الأعداء. تفكرين سلمي بن أخطب أبو أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بتحكي كده، وبالمتحدث لا عم اسمه أبو ياسر، بالعاده عمي لما يشوفني كان يهش بقدومي نحوه ويحسن التقدم. زار أبي حيي بن أخطب وأبو ياسر عمي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع اخر النهار كسلانين كاملين. قال لي ابا هاني ما انتبهوش ليها، ما تكلموش عنها، ما حيوهاش كالمعتاد. فسال عمها ابو ياسر، سال والدها سيد نصر، هل هو ده محمد رسول الله اللي كتب بتاعتنا التوراه والانجيل اشارت اليه؟ قال نعم هو. قال لي تثبتها؟ قال نعم هو. قال طيب ما ترى في امره؟ ايه رايك في الثاني؟ قال والله عداوته ما حييت. عداوته يعني عداوه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا على قيد الحياه، عداوه ابديه متاصله. ومن هنا العجيب ان القران الكريم تحدث في شان اليهود قبل أن تقوم الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وكما قرأت في كتاب الشيخ عبد الستار معركة الوجود بين القرآن والسنة وكتاب رجال كبير من الأمير، يقول إنه في القرآن الكريم حوالي 1000 آية تتحدث عن بني إسرائيل عن اليهود في وقت لم يكن هناك اي علاقه بين المسلمين في المدينه مكه المكرمه واليهود الذين كانوا في المدينه المنوره 500 كيلو بعد زماني وبعد مكاني، في علاقه ابدا. ولذلك تعتبر الايات التي تتحدث عن بني اسرائيل عن اليهود من ملحقات العقائد الاسلاميه، لانها تحدث النبي صلى الله عليه وسلم والامه المسلمه: انتبه يا محمد، الناس دول قتله الانبياء، الناس الذين لا يرعون حرمه الوثوق العهود، يا محمد انتبه، هؤلاء الناس شكتهم الغدر، هؤلاء الناس يتطولون على الله ورسوله، هؤلاء يكرهون الحق واهله. انت ايه تتحدث عن صفات هؤلاء الناس ليبني في نفوس المسلمين في مرحله بناء العقيده كره اليهود والانتباه الى غدرهم ومكرهم. يعني اذا في ثوابت هذه المسائل من العقائد من الثوابت في حياه المسلمين. طبعا هذه الثوابت اعتراها الان التشويه والتزوير، لانه لما ظهرت علينا قيادات تقول اليهود ابناء عمومتهم اخوانهم بل احب اليهم من المسلمين بل انهم يعاونونهم في ضرب الاحسان والمسلمين. يبقى شفت الثوابت ان احنا ربنا علمنا كيف نقرا اليهود، ولما علمنا هؤلاء هم اعداؤكم الصليبيين الذين اشركوا المنافقين، الله سبحانه وتعالى امرنا بمجاهدتهم. احنا ربنا امرنا بمجاهده اعدائنا. اول حاجه تجاهد نفسك بمرتبه من مراتب الجهاد، وجهاد النفس اربع مراتب، عشان فلما تبقى نفس اماره بالسوء تبقى نفس مطمئنه تسلم لك قيادها. ولذلك اول حاجه في مجاهده النفس أن تجاهد نفسك على معرفة ربك ونبيك وقرآنك ودينك. المرتبة الثانية في جهاد النفس أن تجاهد نفسك على العمل بما علمت. المرتبة الثالثة أن تبذل علمك لمن لا يعلم. المرتبة الرابعة في جهاد النفس أن تجاهد نفسك على أداء هذه الواجبات. وكلمة أن تعمل بما علمت، سمعت أمر الله أقيموا الصلاة سمعنا وأطعنا، وآتوا الزكاة سمعنا وأطعنا. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين لا تغلب عليهم سمعنا وطعنا. هذه كلها في مرحله جهاد النفس. بعد تاتي مجاهده الشيطان في الجسم، وبعدين ياتي جهاد المنافقين والكافرين. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين لا تغلب عليهم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. بعضهم اولياء بعض يجتمعون علينا، اجتمع شملهم الا علينا. طيب اقول الناس يواجههم ازاي؟ فرادى ولا متفرقين ولا متشردين؟ لا، لابد ان نواجههم صفا واحدا. لان الله يقول ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصد. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كده، كالجسد الواحد كالبنيان يشد بعضه بعضا. وربنا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يبقى اذا ربنا امرنا بجهاد الكافرين وجهاد المنافقين فريضه ايه قبل الى يوم القيامه. وهذه من الثوابت ثبات العقيده في قلب المسلم. طبعا التوحيد اسمى هذه العقائد، اسمى التوحيد. تاتي بعد كده واجبات ثوابت. من الثوابت جهاد الكافرين وهي فريضه ماضيه الى يوم القيامه. فلذلك بنرجع للمغني لابن قدامه وهو يكلمنا عن الجهاد، يقول لا يجوز معاهده الكافرين لمده تتجاوز العشر سنوات. ليه يا مولانا؟ قال لان هذا يؤدي الى ترك الجهاد بالكليه وهو فريضه ماضيه الى يوم القيامه. يا سبحان الله، ماذا اعتبر هذا المفهوم؟ اصبح المجاهد في عرف اعداء الاسلام ارهابي، واعداء الاسلام نجحوا في خسر ابخاخ الامه وغرسوا فيها ان الاسلام قريض ارهاب. هذه القبائل خطيره. الشباب المجاهد في الثانيه اهلاويه بدات في حال الشيوعيين على ارض افغانستان او طاجكستان او في حالة في المسنى والهزة، ورجع الان ستشكل له محاكم عسكرية ويحاسب بعد محروما من المحاكمة الشرعية لأنه كان يجاهد أعداء الله. ولا تستمعين ذلك، لقد سئلت أنا شخصيا من وكيل النيابة إحدى التهم التي كانت قد وجهت لي أنك تدعو إلى حرب أعداء الإسلام، أنت تدعو إلى حرب أعداء الإسلام، وما المطلوب مننا إيه؟ أنك أنت تخف عن أعداء الإسلام حتى يأتون ويعتلون ظهر الأمة ويعددون الأرض كلها لهم بعد القضاء على أمة الإسلام. هذه مصيبة المنافقين، أعوان اليهود والمشركين والصليبيين. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن الجهاد فريضة ماضية، هذا المفهوم بدأ يعتبره نوع من التزوير من التشويه. تفيد الشباب في المدارس والجامعات في حدث ما جهاد انتهى زمنه، نحن زمن التعايش السلم ماشي، فاتأمل بأرضكم السلام. ده المسلم هو رحل المسجد لا يأمن على نفسه، المسلم إذا خرج من بيته لا يأمن على نفسه ولا على ولده، إذا أراد أن يؤدي فريضة يجد من يقدم حرجا، هناك من يتواجد في المساجد عشان يعمل تقارير المسجد الفلاني بيصلي فيه فلان وفلان وفلان، يا ويلكم كلوا في بطونكم نارا وضياع لأسركم وأولادكم، اوعى تحت رصة الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالمؤمن هنا يحس بالقربة، فأنا له السلام. قلنا قد حدثنا جهاد خلاص الغور، لا يا سيدي، الجهاد باق وماض الى يوم القيامة، والجهاد ان شاء الله هذه القريبة الماضية هي التي ستؤدب اعداء الامة المسلمة وستقيم دين الله ان شاء الله. الا القضية كما قلنا انه اعداءنا ربنا امرنا بمجاهدة، طيب تجاهدهم ازاي؟ فهنا قال عن المنافقين ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. انت عاوز تجاهد؟ نعم، عشان تخلص من تبعه النفاق انك رجل صاحب كلام كده يعني شعارات فقط، لابد ان تخطو خطوات عمليه. الخطوات العمليه الله يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. والاعداد عباره عن اعداد روحي، تربيه روحيه عقليه، تربيه نفسيه، تربيه بدنيه، تربيه عقليه، كل دي تعاون في تربيه الشخصيه الاسلاميه، انسان العقيده. وانسان العقيده له سلسله، ازاي ما عشان تواجه القوى العالميه دي لابد ان تكون انسان عقيد. انسان العقيده ايه صفاته؟ ربنا سبحانه وتعالى حبيبه في القران الكريم في قوله تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. انسان العقيده الذي وثقه رب العالمين في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. هذا الانسان العقيده. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صفات إنسان العقيدة في قول الله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. إنسان العقيدة كما وصفه رب العالمين: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إنسان العقيدة في ما ورد عن الحارث بن مالك الأنصاري الذي سئل من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا حارث؟ فقال: يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. قال: علامة إيمانك إيه؟ قال: يا رسول الله أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، خلاص أنا مش مشغل في الدنيا دي، مش بتضحك علي. فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي صواما صواما، وكاني انظر الى عرش ربي بارزا، وكاني انظر الى اهل الجنه يتزاورون فيها، والى اهل النار يتضارون فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. انسان العقيده نلمحه في اسيا امراه فرعون اللي قالت رب ابن لي عندك بيتك في الجنه ونجيني من فرعون العظيم، ركنت اعظم التيجان على رأسه، ركلت ملكا عظيما، ملكا دنيويا، وكفرت بفرعون وحاشيته، وطلبت من ربها ان يبني لها قصرا في الجنة. شوف بقى لما تستهين بالملك العظيم ده، ده بقى دليل على قوة الإيمان في القلب. الماشطة التي رفضت ان تنطق بكلمة الكفر وذبح اولادها عند رأسها ما رد ذلك عن دين الله، ده انسان العقيدة. مش مجرد ياخد الولد يحطه في السجن والاعتقاد ويقلع شوية خلاص الدنيا درفكت او رب البيت شوية درفكت، لا، ذبح اولادها عند رأسها ما رد ذلك عن دين الله عز وجل. انسان العقيدة نلمحه في سحرة آل فرعون الذين اسلموا لله رب العالمين، وكان التهديد لأقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل نريد؟ اقضي ما أنت خاف، إنما تقضي هذه حياة أزواجك. هذه السنة العقيدة. قدم نفسك لله. لماذا؟ لأن الله اشترى، وأنت بعت يا أخي المسلم، إن الله اشترى منين؟ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إنسان العقيدة الذي عرض له رب العالمين في القرآن في حادثة أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود الراهب جليس الملك، المرأة التي حينما جاء الدور ليفتنوها على أخدود النار، فأنطق الله الغلام: يا أمي ألقي بنفسك فإنك على الحق. هذا هو إنسان عقيدة، حظر وثبات وتضحية، كل هم في الدنيا لا يتحقق شيئين، إما نصر وإما شهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الثنتين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب عندي أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم مترابطون. لسان العقيدة نلمح في بلال الذي كان يربط في حبل ويعمل الصبيان يقفون به بجوار عبدالله ووصفه. لسان العقيدة نلمح الخلافة في سمية التي ضربت في موضع العفة وهي تقول أحد تحت. إنسان العقيدة نلمح في ياسر الذي ثبت وصبر على التعذيب حتى مات بعد التعذيب. إنسان العقيدة نلمح في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعني ما زادت له قلم توقع رقبته في قدم كافة، يوقع الأذى عليه، يمزق قميصه، يسأل في وجهه، يفرح حتى سمي قلمها، فهو ثابت صابر محتفل، لأن الأمر عند الله: واصبر على ما أصابك إن ذلك لعن، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل رجال العقيدة، كما صبر إبراهيم عليه السلام حينما ألقوا به في النار، كما صبر صالح عليه السلام حينما قتلوا الآية وتآمروا على قتله. اصبر كما صبر اولي العزم من الرسل، اصبر كما صبر اخوك موسى عليه السلام، اصبر كما صبر اولي العزم من الرسل، اصبر كما صبر جميع الناس الانبياء والرسل. ده الانسان العظيم اللي احنا بنسعى الى البحث عنه وايجاده وتربيته واعداده للمعركه الحاليه والقادمه، لان المعركه مفروضه الان على الامه. يعني انا في تصوري والله اعلم، وانا لست من اهل الفقه والابداع، لكن كان احنا بمرحله الان قتل الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على امرهم لقدير. النظام العالمي الان فرض المعركه على امتنا فرضا، والا ما يمثلون سيجري على ارض الصومال، وما يجري الاعداد له على ارض السودان، وما يجري على ارض مصر والهرسه، وعلى ارض طاجكستان، وعلى ارض ليبيريا، وعلى ارض كيرغستان الشرقيه والغربيه، وعلى ارض ابخازيا، وعلى ارض انغوشيا، وعلى ارض مصر والجزائر، هل تتصورون كيف تفسرون ما يحدث؟ اذا المسلم انسان العقيده هو النموذج المطلوب لهذه المرحله. هذا النموذج بشكل نلمحه في هذه المواقف، لكن نلمحه في بدر، نلمحه في احد، نلمحه في الاحزاب، نلمحه في نلمح في مؤتة، نلمح في نبوه، نلمح في يرموك، نلمح في القادسية، نلمح في الملائم. هذا هو إنسان العقيدة. فتشوا في كتب الغزوات كي تشعروا حقيقة الثور المناصر للمسلم، والثبت الذي يجب أنت تهديه للنبي. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نجاهد الكافرين والمنافقين ومجاهدة الكافرين والمنافقين تحتاج إلى إعداد. الإعداد عشان إيه؟ معد الفرد المسلم لبنة المجتمع المسلم بالصفات التي تنبحر في كتب التاريخ في كتب السيرة وفي كتاب المحر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن نعد العدة لجهاد الكافرين والمنافقين. ربنا علمنا حاجة. قال شو بقى؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم. احفظ الابتلاء. قد تبتلى في نفسك. قد تبتلى في مالك. قد تبتلى في ولدك. تعمل ايه؟ يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات الثبات. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تثبت استعينوا بالله واصبروا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ولكن اذا لقيتموه فاثبتوا واعلموا ان الجنة تحت ظلالك. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والثبات ففي الوقت الاعداد لمعارك قادمة وحارية في حياة أمة المسلمة. فإذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر والثبات وأيضا الدعاء لأنه قد تكون في موقف من المواقف قوتك أقل من قوة العدو وعددك أقل من عدده وعدتك أقل من عدته كن لك الدعاء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن تهلك هذه الإصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. فيأتي جبريل آخذ بعنان فرسه استجابة لهذا الدعاء. أو سيدنا نوح عندما قال ربي إني مغلوب فجاء الأمر من السماء فانتصر. عيد المدد الرباني. سيدنا موسى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يبقى إذا نحن عرفنا من هو عدونا ويمكن كده نسميه بوضوح ما يسمى بالنظام الدولي الجديد الذي ينطبق ظهر المنظمات الدولية لتوجيه من الخائن بطرس غالي. يبقى النظام الدولي الجديد هو عدو لأمة الإسلام ما تسمى بالأمم المتحدة ما تسمى بمجلس الأمن وأيضا مجلس الكنائس العالمي الذي يرعى مخططات الكروات والصرف على أرض المنطقة والهرشق والذي يدير المعركة على أرض الإسلام في رد المسلمين عن دينهم محل التبجيل. يبدو لهم أعلى يعاونهم غالب الأنظمة الحاكمة للعالم بأجهزتهم التنفيذية والتشريعية والإعلامية. يعني كده كلها مسخرة في خدمة الطاغوت ولا يسمى بالنظام الدولي الجديد. الأمريكان، الإنجليز، الفرنسيين، الروس، الشيوعيين، الهندوس، إيران وضع الأمر في شغالة في التطور. يعني بتكون ثابتة من الثوابت في أذهانهم. هؤلاء هم أعداء الأمة المسلمة. أهدافهم تحددت ولا يزالون يقاتلونهم حتى يردوهم عليهم لقطعهم. واجبنا الاعداد لجهادهم لكسب الجهاد للسلام ممكن يجهدهم كمان يعد. يبقى لاش المعركه بالاعداد باللسان وبالقلم وايضا المقاطعه الاقتصاديه لا تسمح ان يقع فرش من يدك في يد غير اسلامي. لا تشتري منتج غير اسلامي. لا تدعم تاجر غير مسلم. يبقى اذا ده ايضا يجب ان يستقر في اذهانهم. المقاطعه مقاطعه اقتصاديه مقاطعه علميه مش فيها الولد عشان يدرس في امريكا وانجلترا لتحصيل علوم موجوده هنا او تبعت ولد ضعيف العقيده فيدوا له علم ويطلبوا عقيدته. يبقى مقاطعه علميه مقاطعه اعلاميه بمعنى انك انت تشوف القنوات التلفزيونية بتاعتهم إلا بقالك إنك تعرف مش أخبار وخلاص. لكن الشيء أفلامهم تتتبع حياة المجتمع الاجتماعية الفاسدة وغير هذا. يعني إذا عبد الرؤول في خطة عامة لابد أن يتبعها المسلم وهو يواجه أعدائه بالمسلم أيضا. وأنت تواجه هذا لابد وأن تعد لهذا الإعداد، لابد وأن تسلك طريق أصحاب الدعوة، بمعنى أن تضم جهدك إلى جهد أخيك. كيف تؤمن؟ فنظام دولي جديد، عالم العالم كله حريم، الحرب معلنة. تعرفوا الكلمة بتاعت منظوم روسيا في توقيع اتفاق غزة أريحة في البيت الأبيض جلله الله بالسواد، تعرفوا قال ايه؟ قال انه توقيع المنظمة على اتفاق بذنب العنف والإرهاب لا يعني ان العنف والإرهاب قد تنقل علينا مسؤولية القضاء على الصحوة الإسلامية المتنامية في العالم الإسلامي. الله هم بيعلنوا كل مناسبة ان الإسلام هو العدو الأول، واحنا نقول لهم لا 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 انتم اصدقاؤنا اخواننا، انتم لكم الحق. الدولين اللي فاتوا انتم فقط نشرت الاهرام، الاهرام امس على ما اذكر كده خبر 20 ملحق عسكري في السفارات الاجنبيه في مصر يزوروا منطقه السلوم، بيعملوا ايه؟ 20 ملحق عسكري دفعه واحده، و20 ملحق اجنبي يعملوا ايه ده؟ لازم بأرض المعارك المستقبلية يا شباب مش سياحة. فممكن واحد يروح لوحدين. العالم يقسم لحربين، ولعلكم تذكرون ان اتفاق أريحة غزة انه حدد 5 سنوات لتوقيع الاتفاق النهائي. يعني 93 30 يعني يكون قد قامت الدولة اليهودية في تصورهم. يا الخبير ومن يوقعوا ليه ده الاتفاق؟ لتخدير مشاعر الأمة المسلمة بينما تأتي الحرب المباغتة المباشرة. يا شيخ ما نقول إن شاء الله عند جهينة الخبر اليقين، ما نقول وعند جهينة الخبر اليقين. إذا كنا من أهل الدنيا ربنا يثبتنا، وإذا كنا من أهل الآخرة ربنا يجمعنا كلنا مع بعضنا في الدار الآخرة. إذا كما قلت حددوا 5 سنين، في الأول حدد 3 سنين هو تصور كده ساعة الأحداث، وبعضهم حدد وحددوا حد الأقصى 5 سنين، لأن هم يستعجلون الأحداث، يستعجلون في قضيهم الملحقهم الآن اليقظة الإسلامية المتنامية في العالم الإسلامي، محتارين فيها يا سبحان الله، يملكون الأسلحة النووية والأقمار الصناعية والتكتيك ويطورون أسلحتهم الهجومية والنووية التكتيكية والدبلومية ومحتارين في اليقظة الإسلامية. أي أيوة والله أنتم ما شفتوش شفرنزة؟ شفرنزة ده كان وزير خارجية في الاتحاد السوفيتي في الهيلمان الضخم ده، ده كان يستقبل ده رئيس الوزراء وحين رئيس الجمهورية يستقبله. شفرنزة أول أمس يهدد الآراء يقول يعني الحقونا المتغربين الأبخال فهدلونا. الله أكبر. طبعا كتب الصحافة بتقول عليهم إيه؟ المتمردون الأبخال دون المجاهدون المسلمون. ما الصحافة العاهرة العليلة اليهودية العربية الصينية العليلة تسميهم إيه؟ المتمردين الثوار. طب إيه اللي خلى تعرف روسيا قالت تشغل نفسها إيه؟ قالت تشغل نفسها يعني إيه؟ سجل عاصمة تقومي وخلي الموضوع ياخذ دور المفاوضات. اللي حصل مع شبرنزة في جورجيا حصل الان مع مين؟ مع روسيا في مواجهة طاجكستان. روسيا فضلت الحل المفاوضات على الحل العسكري مع مين؟ مع طاجكستان. لماذا؟ لماذا؟ لانهم يخشون المواجهة كما حدث اليوم بالفعل. اذا يا اخواننا رغم الجراحات التي تنزف في جسد الامة المسلمة لكن الجسد يقاتل، الجسد باقي على قيد الحياة لأنه من أفخم من روح الله سبحانه وتعالى. يعني الإسلام باقي ما بقي في السماوات والأرض. إذا الجراحات هذه وتسع العادة الغرب والشرق من الصحوة الإسلامية تؤكد ان الاسلام به قوة وما زال يقاتل وما زال يجاهد. يبقى اذا كما قلت الله سبحانه وتعالى عرفنا باعدائنا، عرفنا بضرورة مجاهدة لهؤلاء الاعداء، علمنا ان حياد الاعداء يحتاج الى اعداء، علمنا ان حياد الاعداء قد يعرضنا للابتلاء، وان هذا الامر امر سنة جارية، واننا مطالبون بالصبر والثبات والاستمرار في الاعداء. ايها الاخوة، اذا هذا البيان الرباني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ هذا بيان من ربي، هذا بيان للناس، هذا بيان للناس. ربنا هذا البيان ليه؟ عشان يعلم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان حريصا على ان يعلم هذا البيان بسنته القوليه والفعليه. القوليه والفعليه، يعني الدكتور ربنا بيقول دول اعدائنا. طيب نعمل ايه لجيزه؟ كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدا بمجرد ما قامت الدوله الاسلاميه على ارض المدينه المنوره ونزل الامر اذن الذين يقاتلون بالاوطان والمال على ظل قدير، صدر الامر وسلم يا خير الله الكبير. في كم سريه و27 غزوه، يعني 77 سريه وغزوه. فلن يهمني هنا بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ركز على محاور رئيسية، القضاء على الطاغوت العربي، كفار العرب، أبو جهل أبو لهب وأتباعهم، عقبة بن أبي معاوية، صفوان بن أمية، أمية بن خلف. كده النبي صلى الله عليه وسلم محور ضد كفار العرب، محور ضد طاغوت الكفر، محور ضد طاغوت الروم اللي هم أبناء أوروبا. الروم كانوا يحتلون بلاد الشام ومصر وأطراف الجزيرة العربية ويوظفون مقدسينا لخدمتهم. ربنا قال إذا لابد من القضاء على الطاغوت الفارسي والطاغوت الأوروبي وأيضا الطاغوت اليهودي. سبحان الله، يعني جاي من مكة المكرمة إلى المدينة والناس عندها معلومات كاملة عن اليهود وأحاديثهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاملهم بمقتضى علمه، تعقد لهم عهدا، قال لهم يا يهود يا أهل الكتاب أنتم آمنون على عقائدكم على أموالكم على أنفسكم على أولادكم وبيعكم طالما أنتم لا تتعاونون مع عدو ضدنا. فكان العهد لكن إذا اليهود الغزارون ناقضوا العهود سفاكوا الدماء يتآمرون، إذا في بقاء على رؤوس المسلم في خيبر في بني النضير في بني قريظة ألقوا العرب على قد الكتاب في غزوة الأحزاب. يبقى إذا ظهر من التعاون الفعلي أن هؤلاء الناس لا يؤتمنون، ومن هنا كان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد الكافرين جهاد المنافقين يا خير الله الكريم. فكانت الغزوات التي طهرت الجزيره العربيه من شر هؤلاء اليهود. اذا عداء اليهود لامه الاسلام عداء ثابت بالكتاب والسنه، ثابت تكون احداث التاريخ مش بس من سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو تتبعت اكثرهم عبر التاريخ فندرك ان عداوتهم للامه الاسلاميه استمرت 13 قرنا من الزمان وما زالت حتى اليوم. عداوته ما حيت كما قال حيي بن انصر، عداوته للاسلام واحد. ايها الاخوه، بقي علينا قبل الولوج الى اعطاء الادله من القران والسنه التي ترسم لنا طريقة مجاهدة ما يسمى بالنظام الدولي الجديد وأعوانه، قبل مجاهدة النظام هذا يستلزم منا العرض لآخر فصل من فصول مخططات الامريكان واليهود في العالم العربي والاسلامي لهذه المرحله والمرحله القادمه. في المبحث الخامس من كتابنا الطريق الى بيت المقدس اسباب نجاح مخططات امريكا واليهود في العالم العربي والاسلامي. في الوصول الى هذا الحد من التنفيذ مفيش مخاطر يمكن السبب يعني الاسئله تطرحها. كيف استطاع اليهود ان يحتلوا القدس؟ كيف استطاع اليهود والامريكان ان يفرضوا ارادتهم على امتهم؟ كيف استطاعوا تنفيذ العالم العربي والاسلامي؟ السؤال لازم تطرحه. هل السبب يكمن بس في مخططات العدو؟ لقدرات السبيلة؟ لا. العدو لا يغلب لقوة الدين وانما يغلب لضعف جند الحق. عدونا ما نجح في تحقيق مخططاته الا بسبب ضعف امتنا. ضعفنا نحن. يقول ربنا وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. اولما اصابتكم مصيبة اتخذتم مثلي قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. كل ان الاسباب التي ادت الى نجاح اعداء الامه المسلمه في تحقيق الجانب الاخر الاكبر في تحقيق الجانب الاكبر من مخططاتهم تتمثل في ضعف الايمان بالله واليوم الاخر في قلوب قطاع ضخم من ابناء هذه الامه. حب الدنيا وكراهيه الموت. تعظيم الفرائض. واخطر هذه الفرائض فريضه اقامه هذا الدين وفريضه الجهاد في سبيل الله. بالاضافه الى عدم تحرير الولاء والبراء وايضا ضعف الاراده الذاتيه. العدو بيحدد العدو بيخطط وبينفذ ولا توجد مقاومه. الامه في اكثر قطاع من قطاعاتها مصابه بمرض عدم القدره على المقاومه يعني بمرض الايدز والعياذ بالله. مش مقاومه ابدا. ومن اجل هذا نجح العدو في تحقيق الجزء الاكبر من مخططاته وهو في طريقه لاستكمال ما تبقى. وضعف الاراده ناجم عن السلبيه للسلبيين. معرفه العدو تستلزم منك ان تكون ايجابيا. انت مطالب بجهاده. ولكي تجاهد العدو لابد ان تعرف مخططاته. ما هي مخططات العدو للمرحله الماضيه والحاليه والمستقبليه؟ لو قدر لك يا اخي المسلم وقرات لادركت ان المؤامره على العالم الاسلامي عمرها قرون عديدة. على سبيل المثال الحرج اقرأوا كتاب حاضر العالم الإسلامي وفيها مئة مخطط لتمزيق العالم الإسلامي. مئة مخطط منشورة في كتاب واحد اسمه دي جيفار ونشرها الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور. الحركة الصليبية مجلدين وأفرد فصلا للحديث عن المخططات. واحد من هذه المخططات اسمه مخطط مارينو سانوس يرجع إلى سنة 1316 ميلادية يعني نتيجة 600 سنة. المخطط ده يقوم على ثلاث نقاط. اضعاف مصر اقتصاديا. شوفوا الضعف الاقتصادي اللي وصل بينا ان احنا القط بتاعنا انضرب وامه تنتج ولا تستطيع ان تنتج رغيفكم بها، امه مشغله بالديون، امه جنابها بيد العدو، امه تجد مشقه عشان تجد مكان في الولد في المدرسه، ويا ريت يتعلم حاجه ده يطلع فتره وبعدين يطلع عاطل لفترات، وبعد حتى اذا قلت له انه يشتغل ما يستطيع ان يواجه الحياه العمليه. انا عاوز اقول امه على هذا النعم مخطط لاضعافها اقتصاديا من 600 سنه. والمخطط شغال من 600 سنه. طيب وبعد الضعف الاقتصادي يقول المخطط زي ما يريد زنوته، فاذا ضعفت مصر اقتصاديا ضعفت مصر عسكريا، وبهذا يمكن السيطرة على مصر. فإذا أمكن السيطرة على مصر أمكن السيطرة على العالم العربي ومنه بيت المقدس وبعدها على العالم الإسلامي. وده اللي حصل، ضربوا مصر اقتصاديا وبعد كده ضربوا عليها التطبيع، وبعد التطبيع بعد ما تمكنوا وقيدوا حركة مصر ضربوا لبنان وضربوا العراق وضربوا سوريا ويدعم تفالوا كل شيء. المخطط المنشور من 1816 ونشره أستاذ التاريخ الحديث العصور الوسطى في جامعة القاهرة في 2013 رحمة الله عليه في كتاب الحركة الطالبية. هل قرأنا ما قرأنا؟ إذا معرفة العدو ومعرفة مخططاته جزء من مقاومته، لأن علشان تقاوم العدو الآن إحنا عرفنا عدوانه وعرفنا مخططاته وسنكرر مرة ثانية عشان يبقى لخصنا الموضوع كله بأمتي الآن. هذا معي العدو له مخططات يسعى إلى تنفيذها منذ متى؟ منذ أن ضرب الخلافة الإسلامية سنة 1909. أخفي السلطان عبد الحميد الثاني عن كرسي الخلافة، وبعدها بدأ التنفيذ لتمزيق العالم الإسلامي وتوزيعه بين أبناء أوروبا. المقررات دي اتخذت مدى 1907 في مؤتمر كامب ديفيد. وضع خطة غزو عسكري، هيمنة اقتصادية، غزو فكري. يبقى خطة العدو التي قررت في مؤتمر كامب ديفيد من 1907 والتي جرى تنفيذها عبر الحرب العالمية الأولى والثانية، عبر مراسلات هنري مكنهون الشريف الحزين، عبر معاهدة سيد السيكو، عبر معاهدة شيفر، عبر معاهدة برلين، عبر احتلال العالم العربي والإسلامي. المخطط الذي يقوم على تحقيق هيمنة عسكرية، والهيمنة العسكرية تتحرك في محاور رئيسية: سيطرة على المحيط الهندي وعلى البحر الأحمر والبلاد التي تطل عليه، خاصة منطقة الخليج العربي. ليه؟ زي ما قال كارتر، لأنه سيجري على مياه المحيط الهندي تحديد مصير العالم. يعني ايه؟ يعني امريكا ومعها اليهود يريدون ان يسيطروا على قلب العالم الاسلامي في هذه المنطقه اللي هي موطن الثروات، حيث 60% من احتياطي بترول العالم غير اليورانيوم. اللي يتحكم في المنطقه دي سيقرر مصير العالم. ومن اجل هذا جرى اعداد قوات الانتشار السريع والقوات الدولية. كأن ده يجهز له ويخطط له للسيطرة على المحيط الهندي، منطقة الخليج العربي، العالم العربي، وأيضا على البحر المتوسط، وتصفية الإسلام في قبرص، تصفية الإسلام في البوسنة والهرسك، تصفية الإسلام في شبه جزيرة البلقان، تصفية الإسلام في الشمال الأفريقي. ليه؟ كانوا على شيء يمكن الهيمنة على البحر الأبيض المتوسط والبلاد المطلة عليه. هيمنة عسكرية. وقارنت هذه الهيمنة العسكرية طبعا تحتاج إلى حاجة اسمها إيه؟ الدبلوماسية الوقائية. إيه الدبلوماسية الوقائية؟ التدخل بسبب أو بدون سبب في مناطق يشعلونها لتحقيق الهيمنة العسكرية. بل ثم من الذي حث على القتال بين المتناحرين؟ الامريكان وابناء اوروبا. من الذي تدخل؟ من الذي تدخل؟ من الذي تدخل لانقاذ الصومال؟ امريكا ممثل الامن هو اللي اتخذ القرار. الامم المتحده سبحان الله، يعني هم اللي خلقوا الظروف التي تمكنهم من الذهاب الى الصومال لتضحيه الاسلام في الصومال وتحويله الى مجتمع غلبي. اسمها الدبلوماسيه الوقائيه. اليومين اللي فاتوا تدريج السودان ضمن الدول التي تدعم الارهاب، وفي بعضها في ارهاب بعد الارهاب اليهودي اللي بيعملوه اليهود على ارض لبنان الان وعلى ارض القدس المحتله وعلى ارض فلسطين. ده مش ارهاب يا ظلمه يا خونه يا مجرمين؟ ده مش ارهاب؟ ده هو بس الارهاب يعني كده عباره عن صفه تطلق باي امه دون دليل او برهان. يقول لك السودان يرعى الارهابيه، ايه هذا؟ علشان الامم المتحده اللي تاخذ قرار مجلس الامن بالتدخل العسكري في السودان. عشان ايه؟ عشان يعملوا دوله نصرانيه في جنوب السودان. اسمها الدبلوماسيه الوقائيه. مصر خططوا لها بالمخطط مشرف في العرب كايزر. وبس الارهاب يعني كده عباره عن صفه تطلق باي امه دون دليل او برهان. يقول لك السودان يرعى الارهابيه، ايه الهدف؟ علشان الامم المتحده تتخذ قرار مجلس الامن بالتدخل العسكري في السودان. عشان ايه؟ عشان يعملوا دوله نصرانيه في جنوب السودان. اسمها الدبلوماسيه الوقائيه. مصر خططوا لها بالمخطط مشرف في العرب كايزر على 107 بتاريخ 11/20/92 قالوا كده هنشعل فتنه طائفيه بين النصارى والمسلمين وفي اثرها سيسجل الامن شهودا بالمجتمع الدولي. هيجتمع مجلس الامن ويقرر تشكيل قوه انتشار سريع من المانيا وفرنسا وايطاليا وقد تشترك امريكا. تيجي تعمل ايه؟ تيجي تحقق اماكن امنه للنصارى وبعد ان يبدا تطبيق تجربه الحسنى والارجح على المسلمين واثناءها يبحث اليهود ياخذوا من جزيره سيناء ومن اسكندريه لغايه رشيد لغايه دمشق وياخذوا الاسماعيليه لتحليل المياه وينزل على الصحراء الشرقيه لتلتقي قوات الانتشار السريع بقوات الامريكيه القادمه عبر الطرق السياحيه من قاعده ديجو جارسيا اكبر قاعده امريكيه في البحر الاحمر. طب النصارى ياخذوا ايه؟ ياخذ مرسى مطروح الاسكندريه وينزل على واد النصران وبعدين الفيوم وجزء من القاهرة وينزل لغاية شمال سوهاج. دي الدولة النصرانية وجعلوا لها عاصمة الاسكندرية. وبعدين قال من شمال سوهاج لشمال السودان دولة بربرية. رغم المسلمين حطوهم فين؟ دولة اسلامية محدودة بالعدد في منطقة البحيرة. ده اللي بيسموه الخط الاحمر. طب هيكون ازاي؟ هتسمع الدبلوماسية الوقائية. خلق حالة من عدم الاطمئنان داخل البلد علشان يتخذها دكه. انتوا فاكرين ان الحكومه الامريكيه طلبت من مصر التعاون لمكافحه الارهاب. يعني مصر تطلب رسميا من امريكا احنا عجزنا عن مواجهه الارهاب، تعالوا يا امريكان علشان تحاربوا الارهاب معا. اسمها الدبلوماسيه الوقائيه. طيب الناس في الارهاب يبقى اذا حلوا الفتنه بين اليهود وبين النصارى والمسلمين وبين ابناء الامه عشان بعد زي ما الشارع مصر يقول لك ايه اصوات الحكومة عاجزة عن مواجهة الإرهاب، يلا ندخل عشان طبعا بالتالي تحقيق الهدف. اسمها الدبلوماسية الوقائية. وده نفس الكلام تسمحوه في ما يتصل بكثير بالنسبة للصومال وتسمعونه في الفترة القادمة فيما يتصل بليبيا، فيما يتصل بالسودان، فيما يتصل بلبنان وجنوب وسوريا. يبقى إذا العدو يهدف إلى سيطرة عسكرية. واخدين بالنا؟ وحريص في هذه المرحلة على إشاعة عدم الاستقرار في العالم الإسلامي. ولعلكم تذكروا المقالة بتاعت اللواء فؤاد علام اللي نشرها في جريدة واقو في 2 في الشهر اللي فات يوم الخميس. 2 في الشهر. قال كده لديه أدلة على أن اليهود وراء ما يحدث في مصر. قال لديه أدلة، ده بتاع أمن الدولة ده، لديه أدلة تحت يده تثبت بيقين أن اليهود وراء الأحداث التي تحدث من تقاتل وفرقعات وغيرها. ده الكلام ده الواحد مسؤول في أمن الدولة. وطبعا التاريخ يؤكد هذا عليه. يريدون إشاعة عدم الاستقرار في البلد والتدخل بحجة حماية الاستقرار وتهيئة الأوضاع. هل أعادوا الطمأنينة إلى أهل الصومال؟ هل أعادوا الأمل؟ هل أطعموا الجعانين؟ أبدا. إنما إيه اللي حصل؟ هم يريدون السيطرة وتمزيق السودان كده، لكن عجزوا. عشان أوريكم بس إيه؟ أمريكا عجزة الآن إنها تمسك الولد وعديد به، سبحان الله. عجزة إنها توقف حركة الانتفاضة على أرض الصومال. بل إن الراجل الكونجرس الأمريكي بيطالب كلينتون بوقف التدخل العسكري في الصومال. قال له طب ادوني 5 أسابيع. سبحان الله. تبقى امريكا حاجة رغم انها بتستعين في البلاد العربية والعالم الاسلامي وعصيان البقر اللي وقت في قوات الان من الهند من الهندوس في الصومال، قوات من مصر، من المملكة العربية السعودية، من تونس، من المغرب، من الكويت، كلها بتساعد امريكا، بتساعد اعداء الامة المسلمة ضد الامة المسلمة. شوف ليش بعد كده عشان موجود ضعف الارادة الذاتية. مصيبة. ولا تستغربون اذا اتخذ قرار غدر بضرب السودان تحت ستار الامم المتحدة وكمان نشارك قوة الامم المتحدة في ضرب السودان ونقول بهذه الشرعية الدولية. او اذا ضربت ليبيا، احنا مش قلنا حصار ليبيا بنحترم الشرعية الدولية. شرعية ايه يا ناس؟ وفي شريعة او في شرعية؟ ده في ظلم، ده في ذئاب تمسكوا في ذئاب الذنب. يبقى عدو هيمنة عسكري، والهيمنة العسكرية تستهدف أيضا تحقيق معها هيمنة اقتصادية. شركات المتعددة في الجنسيات تريد الهيمنة الآن الكاملة على العالم الإسلامي. ودي جزء من الخطة من أجل هذا ذبحت شركات توظيف الأموال وجاري الإجهاز على بقية الشركات ومن الشركات الشريفة. يعني إيه؟ يعني وكان في عفيف واحد من أبناء المسلمين اليهود ما سمحوا بذلك. كانت تفعيله ان يدخل الرجل المصالح في الصفقة لانهم لا يريدون ان يبقى في قوة اقتصادية اسلامية. النظام الدولي الجديد لا يسمح بذلك يا امة الاسلام. والله هذه هي مخططاتهم. واسمعوا واقرأوا ما كتبه الثروات اركان حرب الدكتور فوز محمد غاي والاستاذ الاكاديمية لا يسمحون بقوة حين اقتصادية. يريدون الان الهيمنة الاقتصادية على ولذلك قدرة بالزراعة وقدرة من المحاصيل الرئيسية بل بترولها يباع بأبخس الأسعار. كل ده يعني يبقى هيمنة اقتصادية وأيضا هيمنة فكرية. الهيمنة الفكرية تتحرك على 4 محاور رئيسية. ضرب العقيدة الإسلامية في قلوب المسلمين عشان يبقى أجيال بالعقيدة خلاص يبقى الأمة صفر. نمرة 2 الإعلاء من القيم اليهودية الصليبية. نمرة 3 تجنيد إرادة الأمة في مواجهة الهجمة اليهودية الصليبية العالمية. طيب طمس الهوية الإسلامية يجري عبر أجهزة الإعلام، عبر أجهزة التعليم. ليه؟ لأن العدو يرى أن السبب الرئيسي الذي يعوق حركته وتحقيق مخططاته هو اليقظة الإسلامية المتناغية. من هنا كان الإجماع العالمي الامريكي الاوروبي الياباني الفرنسي الانجليزي الصليبي اليهودي مجلس الكنائس العالمي يعاونهم غالب الانظمة الحاكمة يرون ان العدو الوحيد الذي يقض مجاعهم ويقف في وجه مخططاته هو الاسلام. يبقى اذا هذه هي مخططات العدو. يبقى معرفة العدو ومعرفة المخططات. يبقى على الجانب الاخر كيف نجاهد هذا العدو؟ ان احنا نضع خطة بديلة استراتيجية تقوم على ايه؟ اجهاض مخططات العدو. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الان تغزوهم ولا يغزوننا. مش ننتظر لما يغزونا. ده الخطر بقى ان احنا يبقى تصرفاتنا مجرد ردة فعل. تصرفاتنا مجرد ردة فعل سيبقى مش عمل حقيقي. لكن يجب ان نضع الاعتبار فلما عرفنا مخطط العدو على وجه الاجمال يستلزم هذا منا ان نضع خطة بديلة نواجه ونجهد بها هذا المخطط. ودي مسؤولية من؟ مسؤولية اساتذة الاستراتيجية العسكرية الاستراتيجية السياسية. لا تتصوروا انني في هذا المكان استطيع ان اضع استراتيجية غير اني ارجم الخيوط العريضة او الخطوط العريضة مما قدر لي ان اطلع عليه في كتب اساتذة الاستراتيجية العسكرية والسياسية من استقراء احداث التاريخ. وهذا هو موضوع حديثنا المرة القادمة، كيف يمكن ان يكون لنا استراتيجية اسلامية في مواجهة مخططات العدو في المرحلة الحالية والمستقبلية. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. في اسئلة؟ السؤال بقى اللي ايه نديم نجدين نديم إن كان لكل فرد مسلم واحد بالله أهمية بالغة في الفترة القادمة الحرجة حتى نستطيع الدفاع عن الإسلام، إذا من حقي أن أتخفى من العدو الداخلي، نعم، وأحافظ على نفسي من التعليم الجسدي وارد الذي يؤدي إلى إصابتي بالشكل الذي لا أستطيع من خلال الدفاع عن ديني وعقيدتي في الحرب القادمة. لا صحيح يا أبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في سيدنا ياسر عن ظهر لما أكره على أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فقال له يا رسول الله ما تركوني حتى نلت منكم، فقال له كيف تجد يعني قلبك؟ قال مطمئن بالله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، يعني استخفي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نحن فعلا كما قال الأخ يجب أن نتخفى بقوتنا حتى تأتي اللحظة المناسبة. وإذا نستفسر عن كيفية اتخاذ الإجراءات التي تؤهلني للقاء الخطر القادم كيف والله المستعان. طبعا يعني احنا قلنا كده اللي هو لابد أن تسلك أن تضم جهدك إلى جهد إخوانك، تنخلع من سلبيتك، دي أول خطوة، أن تنخلع من سلبيتك، أن تكون إيجابية وتبحث عمن تضع يدك في يدك، واحذر الساحة مليئة بعملاء المزاد وعملاء المخابرات وعملاء المباحث الخارجية والداخلية. تجد الواحد مربي لحيته ولابس بكره وثوب واسمك في جيبه وعامل نفسه شيخ الاسلام، يقول لك وبعدين يا شيخ ادينا سمعنا من الشيخ هنعمل ايه؟ تعالى نعمل حاجه، نعمل ايه؟ احنا مستعدين نتدرب وكذا، وياخدك هو بقى ايه؟ مش يعني مساله مجهزه وكل ده في لابس لباسك وقعت في يد العدو دون ان تشعر. كثير من حركات الشباب في بلاد المسلمين مخترقه من الداخل لانهم مش واعيين. الشباب فعلا حاسس بالام الام، حاسس بالمرض، يريد ان يعمل فلا يتحسس في الطريق. عند ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. يبقى اذا انت عندك رغبة للعمل ابحث عن الشباب العاقل الفاهم اللي رصيد في التجربه، وضيف قائل عن ندى يعني جهدك الى جهده، وفي نفس الوقت سلوك الطريق العمل الجماعي والاعداد المادي والروحي، مش بس اعداد، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده وعد لو ما استطعتم. العدو يطلق السلاح قمر صناعي اريحه واحد واريحه اثنين، ويطور اسلحته الجسوميه والجنائيه والنوويه التكتيكيه، ويعلم قدراته التدريبيه، وشغال باستمرار حركه القتال علم شغاله. العدو معقوله يعمل ده كله واحنا بنحضر ماتش كوره وبنغني وفيلم فيديو وبنرقص ومنشغلين بشهوات البطن والفرج؟ لا ما يبقاش اعداد. او اقولها بتاعت الجد يعني حلها؟ لا، ده لازم من الان تفكر كيف السبيل للتصدي لهذا العنوان واجهاض هذه المخططات. وطبعا لا يتحقق الا من خلال جهد جماعي، ان المهندس الطبيب الضابط كل واحد يفكر، لان دي مسؤوليه مشتركه مش مسؤوليه واحد بعيد. في نفس الوقت نحرص على الا نستدرج لمعارك جانبيه قد تجهد قوة الأمة المسلمة، ونتخذ قوتنا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بمواجهة هذا العدو الشرس على أرض الإسلام كلها. يأتي العلماء ويقولون إن السلام أريح غزة هو الجنوح للسلم، وأن من يتصدى لذلك السلام هو عدو للإسلام. الأمر الذي فاد عن حركة حماس والجهاد رمز للإرهاب في مستوى اليهود اليوم مصدح. طب الغزة هو ذا فعلا؟ طبعا اولا يا اخواننا اتفاق غزة اريحة ما حقق شيئا للفلسطينيين، ما حقق شيئا للفلسطينيين. هل هذا الاتفاق يسمح بعودة احد من المهاجرين الذين يشردوا من فلسطين بالعودة الى ارض فلسطين ابدا. ده غير مسموح حتى لسكان غزة ريحا ان يدخلوا الى الارض المحتلة الا بالتصريح من وزارة الداخلية اليهودية. غير مسموح بتكوين حكومة فلسطينية. هو كده نقدر نقول اتفاق غزة ريحا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتفاق يقضي بتعيين شيخ غفر عمدة مرشد على ارض غزة ريحا بدرجة رئيس دولة. مهمته ايه؟ يرصد الحركة الإسلامية على أرض غزة أريحة ويقدم كشف خلال ثلاث شهور بأسماء الحركة الجهادية. والآن يجري تدريب أمن مركزي فلسطيني علشان يواجه الحركة الإسلامية على أرض غزة أريحة. يا الاتفاق ده ما حقق سلاما وما أعاد قدسا وما أودى قتلا وما أعاد الابتسامة إلى اليتامى والأرامل. ده عبارة عن اتفاق لعلكم تذكرون رجل اسمه رمين بيشكر الرئيس الدولة بتاعتنا قال أننا اطلعت على ورقة الاقتراحات عنده في القدامة. مع أن النهاردة الولد من فوهيجل كاتب يقول هذا الاتفاق 96 سنه من اختراع اليهود. جاء رمين الرجل اللي هو رمين يقول ده رئيس اسمه مبارك اللي هو الاتفاق معه وصحاب الحديث كان يقول 96 سنه يهودي. يبقى اذا لا واضح اذا ان الاتفاق هذا اتفاق مطبوخ من زمان الهدف منه ايه؟ تخدير مشاعر المسلمين ريثما يتم استعمال بغيض مخطط وضرب. هذه القضيه الخطيره. عجز اليهود عن ضرب المقاومه الفلسطينيه ضرب الحركه الجهاديه فيعملوا ايه؟ قرروا ان يجيبوا واحد زي ما الان كيف يضربون الحركة الإسلامية في كل بلاد المسلمين؟ يستخدمون الأنظمة في ضرب الحركة الإسلامية كل واحد هكذا ده أسلوبهم يعملون به. هم الآن يستخدمون ياسر عرفات وبعض فصائل المنظمة لضرب حركة حماس. لماذا؟ لأن الحرب القادمة اقتربت وهي حرب مباغت مفاجئة ولن تقف عند حد لأن اليهود ما حددوش لهم حدود. ارجع للدستور اليهودي هل تجدون فيه حدودا للدولة اليهودية؟ أبدا. دولة لأنها دولة لا حدود. في النهاردة قرأت كنت بقرأ من يومين كتاب اسمه فلسطين أرض الثلاث السماويين. فلسطين لا ترجيها. تعالج مراجعة الجنود. يقول في كده إنه الآمال وطموحات اليهود تذهب إلى ما وراء العالم العربي. دولة يهودية العالمية التي يقولون عنها. فإذا يا إخواننا اليهود في حربهم القادمة يخشون من وجود حركة حماس وحركة الجهاد في الداخل. كيف يطلعون بغزو مصر ولا تونس والجزائر المغرب وفي حركة جهادية على أرضهم؟ إذا المشكلة بالنسبة لهم حركة الجهاد تشكل نقطة صعبة في دفاعهم وهجومهم ما استطاعوا القضاء عليه. إذا يلجأوا لمين؟ لأبناء الأمة العملاء الذين باعوا أنفسهم من أجل الكرسي. هذه القضية. يبقى اذا ده اتفاق غزة ريحة. اجيبوا كم خلف تعين عمدة شفافر بضرر غير الدولة عشان يشتغل المرشد على ابناء الامة ويقدم في خلال ثلاث اشهر كشف لابناء ابناء الانتفاضة الفلسطينية. لكن على كل حال حذبون وهم يعني يجادلون في الله والله شهيد المحاء ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني هم الان يحشدون بمعركة هرمج الدول هو الذي يتصورون بها انه يعني هيقضون على المسلمين. واتفق اليهود والنصارى وتجمع التبرعات العالم على ارض امريكا بالمعركه الجامعه الانجيليه. اليهود يتصورون ان مسيحهم الدجال هيخرج في السنوات القليله. النصارى يتصورون ان المسيح كان هينزل على ارض الالف الثانيه. الاثنين اتفقوا وعلشان ينزل لابد كان ينزل في لابد تكون دولة اليهود الذين تلقى يتسابق ابناء اوروبا الان العدو ضد هم الاسلام نطق العقبه الوحيده الحركه الاسلاميه لذلك تعاون الى تصفيه. لكن والله الذي لا اله غيره نحن على يقين اما الاسلام فينتصر في الناس بقضيه في الكلام يخرج الحيه من الميت. بس قبل ما يحكم النص لابد ان تتميز الظهور. الغزائل السجين ده معقول ربنا يخلي المجاهدين من يسرق نصرهم ويسرق جهادهم ويستمتعون به هذا الغزاة لابد ان ينتهي. هذا الغزاة لابد ان يختفي في باطن الارض ويبحر الارض زي ما ربنا طهرها من قوم نوح الكافرين. انك ان تذرهم يذل عبادك ولا يجد الا فاجرا كفورا. هذه الاجيال لابد ان تنتهي. تنتهي ازاي؟ عبر معارك عليك لسه بشيخ ليميز الله الخليفه لسيف واجعل على الخليفه بعضه على بعض فيكونوا جميعا فيجعله في جهنم. يبقى ليه؟ لان في جديد الامه ده الجديد حاله من السوهان وسائيا هم لا تابع الا بلقمه خبزها لشهواتها، ما تابع لمخدسات، ما تابع لدين، ما تابع لعرض، لا تابع لحريات هذه الامه. ما يفعل الله بها لا قيمة لها. فإذا لابد أن تمتحن في الصبر. هذا الاختبار في عقبه سيتميز الصبر المسلم. ربنا يميز الله الخبيث من الطيب ليحيى من ألف عن بينه ويحيى من حيان. ولذلك يا شباب يجب أن لا نصيبنا اليأس رغم ضراعة المعركة. يجب عندنا يقين أن المستقبل لهذا الدين. إذا كنا ضعفاء يقول ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن لم تكن قطعا فقد مسكتم مقرهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى إذا كل لأجل ذات قدر الله ولا يكون لك غير. ولذلك نختم بهذا السؤال: الأعوام العشر القادمة ستشهد أحداث على جانب كبير من الخطورة والأهمية. بعضهم يتطور أشياء كثيرة، لكن العشر سنوات القادمة فعلا سنوات حبة بأحداث لسان نفع الله عز وجل لنا ولكم التسديد والسلام. اللهم أعنا ولا تعنا علينا، أمكر لنا ولا تنكر علينا، أنصرنا على من طغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك توابين أولين، اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واسلم سخيمة قلوبنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واغفرنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، واغفرنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احسن آخرتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، نواصينا بيدك، عدل فينا حكمك، ما تنسينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته على أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله لنا إلى الخيرات دليلا وإماما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بلد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من حلول سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من حلول سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من عمل لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم من ولي من أمر أمة محمد أمرا فرفق بها فارفق بها، ومن ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد عليها فاشدد عليها. اللهم ولي أمورنا خيارا ولا تولي أمورنا شرارا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يحمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، إخواننا وأخواتنا، واجعل فأرنا على من عطل شريعتنا، واجعل فأرنا على من فارق دعوتنا، واجعل فأرنا على من تآمر على أمة الإسلام، واجعل ثأرنا على من تآمر على أمة الإسلام، ولا تجعل مصيبتنا في دين، ولا تجعل الدنيا أكبر عندنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانيه وماتوا وهم على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم، وابدلهم دارا خيرا من دورهم واهلا خيرا من اهلهم. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه، وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه، وارحمنا اللهم اذا ما غسلونا، وارحمنا اللهم اذا ما كفلونا، وارحمنا اللهم اذا ما حملونا على الاعناق، وارحمنا اللهم اذا ما غيبونا في قبورنا، وارحمنا اللهم عند السؤال، وثبتنا اللهم عند السؤال، وثبتنا اللهم عند السؤال. اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم طهر قلوبهم من الشقاق والنفاق، اللهم طهر صفوفهم من المنافقين، اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين، اللهم ثبت رميهم، اللهم تقبل شهداءهم. ربنا تقبل دعاءنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم من اراد هذا الاسلام ولو بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد هذا الاسلام ولو بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبير. اللهم اجعل تدميره في تدبير. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم تقبل طاعتنا، اللهم ترحم باخواننا المسجونين والمعتقلين في سجون مصر وتونس والجزائر وغيرها من ديار الاسلام بسبب نصرة دينهم. اللهم ترحم كربهم، اللهم صب سجنهم، اللهم تول امرهم، اللهم اربط على قلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم، اللهم اربط على قلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم واطفالهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ستر ربهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم من حرم اما من ولدها فاحرمه من ولده، ومن حرم زوجا من زوجها فاحرمه من زوجه، ومن حرم ولدا من والده فاحرمه من والده. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم الف اخواننا واخواتنا ومشايخنا على ارض بوسنة والهرسك وعلى ارض فلسطين وعلى ارض ليبيريا وعلى ارض الفلبين وعلى ارض كشمير وعلى ارض الهند وطاجكستان وابخازيا وعلى ارض فلسطين وغيرها من ديار الاسلام. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم زلزل الارض من تحت اقدام عدوهم، اللهم انصر من نصرهم، اللهم انصر من نصرهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم عليك بالكروات والصرب والشيوعيين الروس وعباد البقر والصليبيين ومن عاونهم مشارعهم وفتح لهم بابا الى ديار الاسلام. اللهم عليك بالانجليز والفرنسيين واليونان الصليبيين ومن عاونهم مشارعهم فتح لهم بابا الى ديار الاسلام. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وعاونهم وحمى ظهورهم وفتح لهم بابا الى ديار الاسلام. اللهم عليك بكل من اشاع الرعب والقتل والفتنه في ديار الاسلام، اللهم عليك بكل من اشاع الرعب والقتل والفتنه في ديار الاسلام، اللهم عليك بكل من عطل شرائع الاسلام، اللهم عليك بكل من تآمر على دعوه الله في مساجد الله، اللهم عليك بكل من تآمر على دعوه الله في مساجد الله، اللهم عليك بكل من يعمل على تفريق كلمه المسلمين، اللهم عليك عليك بكل من يعمل لتفريق كلمه المسلمين. اللهم عليك بالظالمين واعوان الظالمين، اللهم عليك بالظالمين وكل من كتب لهم تقليد او نفذ لهم رهبه او نفذ لهم امرا او حمى لهم قهرا. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بهدى وانزل بهم عاجل نقمتك اليوم او غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم جنب الدماء في عروقهم، اللهم رمي نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، اللهم يكتب اطفالهم كما يكتب اطفال المسلمين، اللهم رمي نساءهم كما رموا نساء المسلمين، اللهم يكتب اطفالهم كما يكتب اطفال المسلمين، اللهم روع اولادهم ونساءهم كما روعوا ابناء المسلمين. اللهم اطلق على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. اللهم دمر عليهم تدبيرا كما دمرت على عاد وثمود، اللهم ابتليهم بالامراض والاوجاع،
الذي يتمنون مع الموت فلا يجدونه يا رب العالمين. الله قال نبيهم عن جاره وقدرته يا من لا يهزم جنبه ولا يؤذ الامره. حسبنا الله ونعم الوكيل لديننا. حسبنا الله ونعم الوكيل لقراننا. حسبنا الله ونعم الوكيل لاخواننا واخواتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم عليك بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالموحدين واخرج الامه سالمين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم تقبل طاعتنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.